إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر رجب لعام 1440 ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام الجليل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبيانه لمقام العبودية وصفته الشرعية، ذكر فيه أن من أخص مقامات العبودية، بل هو جامعها، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والإسلام لوجهه، وإخلاص الدين له. فهذا هو المقام الجامع لمقام العبودية، وهو أن يكون العبد عمله استجابة لله سبحانه وتعالى، أن يكون استجابة ما يعمله استجابة لله وإخلاصا لوجهه وابتغاء لرضاه جل وعلا. وإذا استعمل ما استعمل من الأسباب التي تقتضيها الأعمال، وهي جملة من الأسباب إما الشرعية وإما العادية، فإنه يعتبر في هذه الأسباب من جهتها الشرعية أن الله هو الذي شرعها، وأنها شرعت ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. وكذا في الأسباب العادية، أن هذه الأسباب العادية الله هو الذي خلقها وهو الذي قدرها وهو الذي يسرها إلى غير ذلك. وهذا يقطع الإرادة عن اختصاص المخلوق بأمره إلى جعل أمره إلى ربه في أمره الشرعي استجابة لله، وفي أمره الكوني افتقارا إلى الله، وهذا معنى ما جاء في السنة من فضل تلك الكلمة الشرعية من كلمات النبوة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يجمع أمر العبد من جهة التشريع استجابة، ومن جهة التكوين افتقارا. ولهذا يجعل الأسباب ولو كانت أسبابا عادية من الحركة والفعل وغير ذلك، أو إعانة العباد بعضهم لبعض، يجعل هذه الأسباب هي من أمر الله وهي كذلك، فيشهد في قلبه أنها من أمر الله، وأن هذا الأمر الفضل فيه لله وحده لا شريك له، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحسن وهو المتفضل وهو الميسر، كما أنه جل وعلا هو الخالق وهو المدبر، فيشهد نعمة الله عليه في التشريع، ويشهد نعمة الله عليه في الخلق والتدبير. فكما أن الله سبحانه وتعالى نعمته بالغة وسابقة على العباد فيما شرع لهم، فنعمته بالغة وسابقة على العباد فيما خلق لهم. ولهذا لا يصير سبب من اختصاص العباد، وإنما الأسباب هي من أمر الله سبحانه وتعالى، إما من أمره الشرعي وإما من أمره الكوني. فإذا شهد ذلك في الأسباب فمن باب أخص أن يتحقق هذا المقام فيما كان منفكا عن السبب من جهة أصل التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وما يقضي به الرب جل وعلا من أمر التوفيق أو من أمر الثواب الذي لا يقضي به السبب، سواء كان ذلك في أصل التوفيق للأعمال الصالحة والاستجابة، أو كان ذلك في مقام الثواب. ولهذا لم يجعل في الشريعة مقام الأسباب منفكا عن مقام الاستجابة، لأنها من أمر الله إما الشرعي وإما الكوني، كما أنها وإن كانت من أمر الله الشرعي أو الكوني، لكن لما كانت تتضمن عملا من جهة العبد في ابتغائها وتطبيقها وطلبها، فإن أمر التوفيق لم يعلق بمحضها، وكذا أمر الثواب لم يعلق بمحضها، وإن كانت أسبابا موجبة لذلك. والتوفيق ومقاماته كالتثبيت، فهذا العمل الصالح سبب فيه، كما أن الثواب في الآخرة العمل الصالح سبب فيه، ولكنه ليس موجبا له ولا بد، ليس هو الموجب له وحده، حتى يعفو الله سبحانه وتعالى، وحتى تدرك رحمته جل وعلا عبده. ولهذا قال الله جل ذكره: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فذكر إيمانهم، وهو أجل الأسباب وأعظمها، وهو سبب شرعي، والإيمان هو أجل الأسباب الشرعية، فإن السبب إما أن يكون من جهة العبد سببا شرعيا أو سببا تكوينيا، والأسباب الشرعية أعظم، ثم أعظم الأسباب الشرعية هو الإيمان. فذكر الله أعظم الأسباب التي تقع من العباد وهو إيمانهم، وجعلها سببا لتثبيته جل وعلا، ولكن المثبت هو الله، ولهذا أضيف الفعل إليه سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبهذا يتبين أن الأسباب الرفيعة القدر في الشريعة لم ترتب الشريعة على الأسباب من جهة أصل توفيقها ولا من جهة مآلها من جهة الثواب، لم ترتب على الأسباب المتمحضة بالاقتضاء وإنما جعلت أسبابا، ولهذا صار أهل العلم يسمونها السبب باعتبار هذا المعنى أو هذا المراد وبهذا يتبين أن الأسباب سواء كانت أسبابا شرعية وهي الأعظم أو كانت أسبابا كونية فإن الدين لا تجمعه هذه الأسباب حتى يكون موجبا لرضا الله سبحانه وتعالى إلا برحمة الله وتوفيقه، ولهذا الله جل وعلا هو الهادي لعبده وهو الموفق له، وكما قال الله جل ذكره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالله سبحانه هو الذي يهدي من يشاء، وحتى العبد في نفسه هو لا يهدي نفسه وإن كان يستطيع الهداية، والله لم يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن الأمر كما قال الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا من هداية الله سبحانه وتعالى. فإذن التوفيق والهداية من الله، والله جعل الأسباب الشرعية والكونية موجبة لرضاه ومحركة إلى ابتغاء رضوانه، لكن لا يتمحض السبب وإلا فإن الله وعد أهل الطاعة بالثواب كما توعد من كفر به بالعقاب، ولكن لن يدخل الجنة أحدا عمله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من شريف فقه المصنف رحمه الله، قوله هنا في مقام العبودية هو صلة ذلك بالسبب سواء كان السبب الشرعي أو السبب الكوني، وإن كان القول في النوعين وإن اشترك من وجه إلا أنه مختلف من وجه آخر، فليس القول فيهما واحدا، هذا من جهة. ثم ذكر رحمه الله الكبر وأنه مقابل للإيمان، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكما جاء في قول الله جل ذكره وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا الكبر هو الذي يقابل الإيمان، وأصل الكفر هو الكبر وهو درجات، ولكن بعض أجزائه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من كبائر الذنوب، فإنه يقع لمن معه أصل الإيمان من درجات الكبر التي هي من كبائر الذنوب، وإلا فالكبر الأكبر والكبر الأول الذي وقع من إبليس لما تكبر على الله سبحانه وتعالى، ولهذا سماه الله أي سمى الله عمله استكبارا، إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس أبى، وقوله جل وعلا أبى فيها قدر من جهة دلالة الكلمة ودلالة الفعل قدر من الممانعة والمعاندة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو مستكبر على الله سبحانه وتعالى، والإيمان ينافي الكبر حتى في أدنى درجة منه، ولهذا لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا ما من المحرمات أدنى درجة منه حتى ما كان ذرة أو مثقال ذرة بهذا الوصف في الوعيد إلا في الكبر، فإن الكبائر ذكرت بأفعالها أو بأسماء أفعالها تارة باسم الفاعل أو بنحو ذلك أو بذكر الفعل والصفة، وأما الكبر فإنه جاء فيه هذا التفصيل الذي لم يقع في كبيرة من أحد الكبائر بدرجته، وهذا يدلك من جهتين على أنه درجات، ويدل على أنه من الموبقات ومن أعظم ما يفسد على الإنسان دينه، كما أنه من أعظم ما يفسد على الإنسان خلقه. فالكبر عظيم الفساد، الكبر عظيم الفساد. ومن هنا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. ولم يقل عليه الصلاة والسلام متكبر، وإنما ذكر بهذه الدرجة التي قد يراها بعض الناس يسيرة أو لا يلتفت إليها، ومع ذلك وجب فيها هذا الوعيد في الشريعة، وهو وعيد لا يقع إلا في الكبائر، كما هو مقرر في كلام الأئمة رحمهم الله في وصف الكبيرة، وأنه جاء فيها وعيد. ومن الوعيد قوله: لا يدخل الجنة، هذا من أوصاف الوعيد الدالة على الكبائر، كما قال في الغيبة والنميمة، كما جاء في النميمة في حديث حذيفة: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. فهنا لما ذكرت النميمة مع سوءها ذكرت بهذه الصيغة التي تسمى في كلام بعض أهل اللغة بصيغة المبالغة: لا يدخل الجنة قتات، لأن النميمة وإن كانت فسادا إلا أنها في جملتها فساد لأحوال الناس، وإن كان كل محرم وكبيرة لا بد أن يضر في دين الإنسان وأن ينقص من إيمانه، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن النميمة وإن اقتضت فسادا في الدين إلا أنها في عامة أمرها هي في حق العباد، فهي غيبة فيما بينهم أو نميمة فيما بينهم، وإن كان كل كبيرة فإنه منقص للإيمان ومنافي لما وجب فيه. ولكن الكبر هو درجة أبلغ من ذلك، لأن فيه منازعة لمقام تحقيق التوحيد، ويفوت فيه من تحقيق التوحيد ما يفوت، فهو مختلف عن النميمة. وإن كانت النميمة من كبائر الذنوب وفيها هذا الوعيد، ولكنك ترى أن خطاب الشارع جاء على درجات مختلفة في الصفة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر أصله في القلب، وأما النميمة فهي في اللسان، وبعض الناس في نميمته قد لا يكون على مقام من قصد الإفساد في نميمته أو قصد إشاعة الفتنة بين الناس، وإنما قد يكون قوله خفة في لسانه أو جهلا في مآلات الأمور، وقد تقع النميمة عن قصد في الإفساد وهذا أبلغها. ولكن كل ذلك بسائر درجاته لا يبلغ الدرجة التي قيلت في الكبر، الذي مصدره يعني أو محله يعني الكبر محله القلب في أصله، وما يقع في اللسان والعمل والحال هو أثر من آثاره، بخلاف النميمة فإنها من أعمال الجوارح واللسان، وفيها القول والهمز ونحو ذلك. وأما الكبر فأصله في القلب، وما يقع في اللسان والحال والحركة هو أثر من آثار ما في القلب، فهو من أعظم الشر وأبلغ المفاسد التي تعتري كثيرا من النفوس. والنميمة إدراك الانفكاك عنها يسير من جهة المعرفة بها، فإنها نقل كلام الناس، وأما الكبر فكثير من أمره يجهله بعض الناس ويتوهم أنه ليس كبرا، وإن كان هذا الجهل والتوهم سببه ظلم الإنسان لنفسه، وليس أنه خفي في الشريعة، فإنه في الشريعة بين وفي الفطرة بين، ولكن لما التاثت كثير من النفوس بمنازعات الفطرة وبمخالفة أوجه من أوجه الشريعة وحكمتها البالغة، ومن تلك الأوجه العناية بتحقيق العمل بعموم الشريعة وعدم أخذ الشريعة نزعا، وإنما الاعتبار بجميع ما أمر الله. فلما وقع ما ينافي مقام الفطرة وما التاث تلك الفضيلة الشريفة التي فطر الله العباد عليها وهي فطرتهم الأولى، وما ينافي مقام الشريعة وينقصها، ومن أخص هذه الأوجه ما أشرت إليه وهو أخذ الشريعة انتزاعا ومن هذا المعنى الإقبال على نوع منها دون نوع وعلى مقام دون مقام، ويكون المحرك لذلك ما تهواه النفس حتى تقبل على نوع وتترك نوعا آخر هو على نفس المقام من الحكم والوجوب، وربما هو أبلغ منه إلى غير ذلك. فتصاب كثير من النفوس بسبب هذا بالكبر، ثم يدخلها ما يدخلها من توهم أن ما يقع لهم من الكبر هو وجه من الطبع، فربما سمي الكبر طبعا، وإذا سمي طبعا في عرف بعض الناس خف أثره وصار يقال إن هذا من طبع فلان فيخف أثره من جهة محاسبة الإنسان لنفسه، فيراه طبعا فيه ولا يراه معصية لله، وهذا غير صحيح، فإن الله ما طبع العباد على الباطل، والكبر من الباطل، وإنما الله سبحانه وتعالى ألهم النفس فجورها وتقواها كما قال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا يكون الكبر في قلب امرئ إلا وهو الظالم لنفسه فيه، وهو الذي جره إلى نفسه، وإلا فإن الفطرة والعقل والشرع ينافيان أو ينفيان، فإن الفطرة والعقل والشرع كلها تنفي الكبر، فإنه من جهة الفطرة، الفطرة على خلافه، والله فطر العباد على الخير، والكبر أصل في مادة الشر وعنصر رئيس من عناصر الشر، وكذا من جهة العقل، فإن الكبر من جهة العقل لا موجب له، فإن الكبر من جهة العقل لا موجب له، فإنه لا أحد من الناس يتفاضل عن غيره تفاضلا مطلقا، وإنما طبيعة بني آدم أن تفاضلهم تفاضل منعكس وليس مضطردا، فما من شخص امتاز بأمر إلا وينقصه أمر آخر، ولا يجتمع الامتياز لشخص من جميع أوجهه، إذا جمع معه الامتياز المحرك للنفوس الكبر وهو الامتياز في أمور المعاش. ولهذا قضت حكمة الرب سبحانه وتعالى مع ما مخص الله به الرسل والأنبياء من الفضل والشرف والكمال ومع عصمته لهم عن المعصية، إلا أنهم في أمور المعاش ما جعلهم الله هم الأرفع معاشا، وإنما حالهم حال متوسطة، وبعض من قال في ذلك وصفهم بأن حالهم حال ضعيفة فقيرة، وهذا غير صحيح، فإن الله ما أمضى ذلك على نبي، وإنما حالة الأنبياء حالة معتدلة متوسطة، ويصيبهم من هذا شيء ومن هذا شيء. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأفاض عليهم ما أفاض من الرزق الذي يعطاه من يعطاه بقدر الله وأمره وقضائه، كالغنى في المال. ولهذا فإن أولئك الأئمة وهم أئمة الرسل عليهم الصلاة والسلام اصطفاهم الله واختارهم، ولكن مضت حكمته أنه لم يجعلهم هم الأرفع في أمور معاشهم من جهة سعتها وكثرتها، وإنما صارت حالهم حالا متوسطة في عامة أمرها، لئلا يصير ذلك موهما لبعض النفوس في امتياز الناس بذلك. كما أن حالهم لم تلزم الفقر دائما، لئلا يتوهم أن الفقر مقصود لذاته، وإنما أصابوا من هذا خيرا أي من أمر المعاش. والله سبحانه وتعالى أكرمهم بما هو خير من ذلك كله، وهو نبوتهم واصطفاؤهم. إنما المقصود أن الكبر خلق بالغ السوء بالغ الفساد، لا يجمع فيه جامع من جهة شره وأثره وفساده على كثير من النفوس، ويبتلى به كثير من الناس من الأغنياء والفقراء ومن من يقوم في أمره سبب يقتضي تحريكا لنفسه إليه ومن ضد ذلك. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد في بعض الأعمال ذكر من ذلك كما جاء في الصحيح العائل المستكبر، وهو الذي يكون فقيرا ومع ذلك يتكبر، مع أن الكبر من الغني هو من الكبائر، ولكنه من الفقير أبلغ في الإثم. ولهذا من وفقه الله سبحانه وتعالى اعتنى بسلامة نفسه وقلبه من هذا الفساد العظيم، والذي دلت كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنه فيه دقائق، ولا أدل على كونه فيه دقائق من قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أنه دقائق. وأوجهم فيه هي من الهوى الخفي الذي يخفى على كثير من السالكين بل يخفى على كثير من لهم إرادة حسنة في الجملة ولهم عمل صالح في الجملة. بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض مقامات هذا النوع من الهوى، وهو فرع عن مادة الكبر، يقع ويعرض لبعض من لهم مقام معروف في العلم والإيمان، لأنه من دقائق ما يغتال كثير من النفوس. وهو كما أسلفت هو من أعظم المحرمات التي يلبس الشيطان فيها على بني آدم، فإن المحرمات في الجملة على وجهين، بعضها صريح وبعضها يلتبس بعض أحواله وليس الأصل فيه، وإنما تلتبس بعض أحواله وأوصافه على بعض الناس. وقد يتعامى بعض الناس عن النظر والمحاسبة فيه لئلا يقطع نفسه من هذا الأمر الذي يسميه تارة طبعا أو تارة قوة أو تارة شجاعة أو تارة كذا أو تارة كذا، بأي اسم يستعمله أنواع الناس في ذلك. فهو باب من أبواب الشيطان على النفوس الآدمية. ولما كان على هذا المقام ذكر أمر الكبر في القرآن معظما، لأنه منازعة لمقام التوحيد، وإذا استطال في النفس أصابها النفاق وأصابها مقام من اتباع الهوى والاستجابة له. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. ولهذا شرع في العبادات المجتمعة التي شرع الاجتماع عليها، وأخصها الصلاة وما في حكمها، شرع فيها من الكلمات التي تقطع النفوس عن شهود الكبر بأي وجه من آثاره. والكبر ليس هو الكبر على الخلق فقط، بل شره وأعظمه الكبر على أمر الرب سبحانه وتعالى. ومن أوجهه الكبر بالحق على الخلق، والكبر بالحق على الحق، فهذه كلها مقامات من أنواع الضلالات وأنواع الفسادات التي تصيب مقام الإرادة ومقام الأحوال، وآخرها في التصرفات، والتي قد يتوهم البعض أن الكبر في التصرفات، والصحيح أن ما في التصرفات هي آثاره، وإنما هو مرض في القلب، ومن استطال فيه عوقب به، كما قال الله جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وكما قال الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا وجه من أوجه العقوبة، فإن عقوبة الله ليس بالعذاب فقط ولا بالمصائب التي تعرض لكثير من الناس ولبعض الناس، فبعض هذا يكون من المصيبة التي يرحم الله بها العبد، ولا تكون بالضرورة عقوبة، وأن من عرض له مقام من المصيبة سمي ذلك عقوبة، فهذا علمه إلى الله، والله يبتلي الصالحين بالمصائب. وقد يبتلى بمصيبة من يكون على وجه من العقوبة أو على وجه من التطهير له، فهذا كله لا يجمعه جامع ولا يقدر أحد على فصله، وإنما هو من أمر الرب وعلمه وقضائه وقدره وحكمته التي يختص بها وحده سبحانه وتعالى. وإنما المقصود أن العقوبات كما جعل الله فيها في الأمم السالفين من أصناف المشركين الذين أشركوا مع الله وكذبوا رسله، كما جعل الله سبحانه وتعالى في عقوبتهم الريح العقيم، وكما جعل الله في عقوبتهم الطوفان، وكما جعل الله في عقوبتهم الخسف، كما في قارون قال: فخسفنا به وبداره الأرض، إلى غير ذلك. فإن من العقوبات الشرعية التي ذكرت في كتاب الله العقوبة بنفس الفعل، وهو الذي قال الله فيه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فإنهم كانوا منافقين، عن الذين وصفوا في هذه الآية. فصار جزاؤهم هذا الجزاء وعقوبتهم هذه العقوبة التي قال الله فيها: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فلما كانوا على هذا المقام الذي وصفوا به في مقام آخر، وهو قوله: يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، هذا في صفة المنافقين. وجاء في قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلذلك الإيمان ليس أعمالا معينة وحركة معينة مجردة عن القلب، كما أن المعصية ليست مسطرة واحدة يقول الإنسان: قد تركت منها عدد كذا وكذا ونقصني منها، أو أصبت منها عدد كذا وكذا. وإنما الطاعة هي طاعة الله، والمعصية هي معصية الله، وعلى المكلف وعلى العبد أن يعنى بفقه دينه ومعرفة ما يوجب رضوان الله، ويعرفة ما يوجب سخط الله، ليحذره ولينفك عنه وليقطع أسبابه. وإذا كان الفقهاء رحمهم الله قد أجمعوا على قاعدة سد الذريعة في بعض الأعمال والتصرفات القاصرة التي لا تطال مقام التوحيد والاستجابة، فينبغي للعبد في سلوكه وفي حاله وفي تعبده أن يستعمل سد الذريعة فيما يحرك نفسه إلى مقامات توجب سخط الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذا المقام من الشر وهو الكبر، الذي ذكر في كتاب الله وسنة رسوله مقابلا للتوحيد والإيمان. وإن كان كما أسلفت هو مقامات، بعضه كفر بالله كاستكبار فرعون الذي قال: وما رب العالمين، تعالى الله عن قول فرعون علوا كبيرا. وبعض مقامات الكبر هي دون ذلك، تصيب بعض من معه أصل الإيمان ومن يكون مسلما، بل من يكون له عمل صالح في مقامات، لكن الكبر من أعظم ما يضر القلوب والنفوس. كما أن الرياء يبطل كثيرا من العمل، وإذا دخل عملا أبطله، فكذلك الكبر إذا دخل بعض الأعمال أبطلها. ولذلك من بذل صدقته أو نفعه وقد أحاطه ببعض مقامات الكبر قضى على هذا الخير من الخير والصدقة. ولهذا وصفت صدقة المؤمنين وإحسانهم للخلق بأنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأن المن والأذى نزعة من نزعات الكبر، المن نزعة من نزعات الكبر، لأن صاحبه يشهد في نفسه أنه المتفضل، مع أن الذي تفضل هو الله سبحانه وتعالى، والذي رزق الإنسان ليعطي من دونه من الفقراء هو الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك.
ولو قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم.
والهم نعم، أصدق الأسماء حارث وهمام، وأفضلها عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ويشرع كذلك ما فيه تعبيد لله، وإن كان ما روي ما عبد وحمد هذا لم يثبت، لكن الذي ثبت أحب الأسماء إلى الله وأفضلها هو عبد الله وعبد الرحمن، وما كان فيه تعبيد لله فهو مشروع لأن صاحبه يحمل هذه الصفة وهذا الاسم، ومن أخصها عبد الله وعبد الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: أصدرقها حارث وهمام، لأن الإنسان له حركة، إما حركة إرادية وإما حركة فعلية، فالإنسان متحرك، فإما أنه يعمل وإما أنه يفكر ويعزم ويهم بالعمل، فإن عمل فهو حارث لأن الحرث هو العمل. والحرث في اللغة ليس هو حرث الأرض فقط، وإنما حرث الأرض نوع من العمل وسمي حرثا، وقيل الزراع يحرثون الأرض، هذا نوع من الحرث، لكن الحرث هو العمل والحركة، فكل حركة وعمل فهي حرث. ومنه في كلام أهل اللغة قول امرئ القيس: وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل. فقلت له: لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي. كلانا إذا ما نال شيئا أفاته، ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي. ومن يحترث حرثي وحرثك، أي من يحترث عملي وعملك، المقصود هنا العمل، فذكر عمله وعمل الذئب وسماه حرثا. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أصدقها ليس هنا الصدق الشرعي، وإنما أصدقها في طبيعة البشر، أصدقها في طبيعة البشر حارث وهمام. نعم.
قال: والهم أول الإرادة.
افعل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.